بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أخذنا كنا في الدرس السابق تتمة الكلام في علو الله تبارك وتعالى والرد على أهل التعطيل في إنكارهم للعلو، وهكذا معنى قوله في السماء، ثم ذكر المؤلف ابن قدامة رحمه الله فصلا في إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وذكر فيها آيات وأحاديث للرد على من أنكر أن الله جل وعلا متكلم بكلام حقيقي يليق بجلاله. فقال رحمه الله: فصل. كلام الله تعالى قال: ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله. وسيأتي من كلام الشارح رحمه الله الأدلة على هذه الفقرات، وأن من صفات الله عز وجل أنه متكلم بكلام قديم، والمراد قديم أي قديم النوع، وأما آحاد الكلام فهي متجددة، فإن الله كلم موسى وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم، وهكذا يتجدد كلامه. وإذا قضى الله الأمر في السماء تكلم بالوحي. ومراد المؤلف بقوله قديم أي نوعه قديم، أي أن الله جل وعلا لم يزل منذ الأزل متكلما، ومن صفاته الكلام، إلا أن آحاد الكلام يفعله الله جل وعلا متى شاء. قال: وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. وسيأتي أيضا أدلتها وأدلة إثبات الزيارة، وأنها أدلة ضعيفة لم تصح التي فيها أنهم يزورون الله جل وعلا. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. قال سبحانه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال سبحانه: منهم من كلم الله، أي من الرسل. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. وقال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وقال سبحانه: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. وقال سبحانه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله، أي لا يمكن أن يقول هذا الكلام إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني إلا الله سبحانه وتعالى. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو صحيح عن ابن مسعود وقد روي مرفوعا. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا الديان. رواه الأئمة واستشهد به البخاري. ومر معنا قبل درسين أو ثلاثة دروس في درس الأسماء الحسنى في إثبات اسم الله جل وعلا الديان، وهو الحديث الذي رحل فيه جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس. قال: وفي بعض الآثار، وهذا الذي سيأتي من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب، وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها، أي حين مر بالوادي المقدس وقال لأهل امكثوا إني آنست نارا، هالته أي فزع منها. فناداه ربه يا موسى، فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال: لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ قال: أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى، قال: كذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال: بل كلامي يا موسى. وهذا كما تقدم هو من الإسرائيلية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. هذه أدلة ذكرها المؤلف من القرآن وأيضا بعض أحاديث من السنة في إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وقد بين الشارح كلام المؤلف ولذا لم نقف معه، لأن الشارح رحمه الله سيبين فقرة فقرة. قال الشرح: الصفة الخامسة عشرة الكلام، والكلام من الصفات الفعلية، يتكلم الله جل وعلا متى شاء وكيف شاء. ومر معنا في القواعد المثلى أن الكلام نوعه من الصفات الذاتية، وأما آحاده أي أفراد الكلام والكلام المعين فهو من الصفات الفعلية لأنه يتجدد، كما قال الله: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. المراد بالمحدث أي جديد متجدد. وعلى هذا يحمل كلام ابن قدامة رحمه الله في قوله أنه متكلم بكلام قديم، فالمراد أي قديم في نوعه، نوع الكلام قديم، أي أن الله موصوف بالكلام وليس الكلام ممتنعا عنه، فهو بهذا المعنى قديم، أي أن الله جل وعلا لم يزل موصوفا بالكلام. وأما أفراد كلامه وآحاد كلامه فهو من الصفات الفعلية، يتكلم متى شاء متعلق بمشيئته وكيف شاء سبحانه وتعالى. قال: الكلام صفة من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وهذه الآية من أصرح الأدلة في إثبات كلام الله سبحانه وتعالى، فإنها أكدت بالمصدر كلم تكليما، ولا يؤكد الشيء بالمصدر إلا إذا أريد حقيقته، يقول أكلته أكلا ضربته ضربا، أي على الحقيقة. وهكذا كلم الله موسى، لو قال هكذا كلم الله موسى وانتهت الآية لكان أيضا ظاهر أنه كلم الله موسى كلاما حقيقيا. كيف وقد أكده بالمصدر؟ كلم الله موسى تكليما. وقد حاول المعتزلة تحريف الآية فقرأوا وكلم الله بالنصب موسى على أن لفظ الجلالة مفعول به وموسى هو الفاعل، وأن المتكلم هو موسى، أي أن موسى كلم الله. فدخل رجل من المعتزلة على أبي عمرو بن العلاء المقرئ رحمه الله وهو يقرأ هذه الآية وكلم الله على أن لفظ الجلالة هو الفاعل والله هو المتكلم موسى تكليما. فقال هذا المعتزلي إن هذه الآية ليست كما تقرأها وكلم الله. فقال له أبو عمرو وكيف ذلك؟ قال إنما هي وكلم الله والمتكلم هو موسى. فقال له أبو عمرو بن العلاء هب أني قرأت هذه الآية كما قلت، أي قرأتها وكلم الله، فكيف تصنع بقول الله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فانقطع هذا المعتزلي ولم يجد جوابا. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وعلى كل وهم إن أولوا هذه الآية وكلم الله موسى تكليما فلا يستقيم لهم ذلك، بل الآية مؤكدة بالمصدر مما يفيد أن الله جل وعلا كلم موسى كلاما حقيقيا. وقال تعالى منهم من كلم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلم بالوحي. أخرجه ابن خزيمة وابن جرير وابن أبي حاتم. وأجمع السلف على ثبوت الكلام لله، أدلة القرآن والسنة وإجمع السلف كلها تثبت كلام الله سبحانه وتعالى. قال فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو كلام حقيقي يليق بالله يتعلق بمشيئته بحروف وأصوات مسموعة. طيب، عبر المؤلف رحمه الله هنا أصوات، وقد انتقد هو هذا التعبير وأنه لا يجمع بل يقال بحرف وصوت، لأن كلمة أصوات قد توهم معنى غير مراد. وللشيخ ابن عثيمين رحمه الله رسالة علق بها على شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد خليل هراس وانتقد هذا التعبير. نقرأ كلام الشيخ ابن عثيمين من رسالته. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قوله، أي الشيخ محمد هراس رحمه الله في شرح الواسطية، قال قوله ولكن الحروف والأصوات التي تكلم الله بها صفة غير مخلوقة ولا تشبه أصوات المخلوقين وحروفهم. قال الشيخ ابن عثيمين فيه نظر من وجهين، أي هذا الكلام فيه نظر من وجهين. الأول جمع الصوت، أي أنه قال أصوات جمع، فإن ظاهره أن لله أصوات متنوعة وهذا ما لا سبيل إلى إثباته أو نفيه، والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فينادي بصوت، ولم يرد أصوات بلفظ الجمع. فإن أراد بالجمع الآحاد، أي أنه جمعه باعتبار آحاده أي أفراده، أو أراد به اختلاف صفاته فتارة يكون مناداة وتارة مناجاة كما في قوله ونادينا من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فهذا صحيح. يعني يقول إن أراد بجمع الأصوات أي أنه جمعها باختلاف صفاتها، فتارة يكون كلام الله نداء، وتارة يكون مناجاة، وتارة يكون كلام. إن أراد بالأصوات أي هذه الصفات فهذا صحيح، أما أنه يثبت لله أصوات متنوعة فهذا لا. فهذا نرى أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قد انتقد هذا التعبير ثم هو قد عبر به في هذه الرسالة، فلولا أن يقال بحرف وصوت كما قاله السلف وكما جاء في الأدلة، فيناديهم بصوت ولم يقل بأصوات، إلا إن أراد أي الصفات المختلفة للكلام قال. والدليل على أنه بمشيئته قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فالتكليم حصل بعد مجيء موسى، فدل على أنه متعلق بمشيئته تعالى، وهذا دليل واضح على أن الله يتكلم إذا شاء، فإن الله تكلم حين جاء موسى، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فلما جاء موسى كلمه الله، فكلامه سبحانه تابع لمشيئته، يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء. قال المخالفون لأهل السنة في كلام الله تعالى، خالف أهل السنة في كلام الله طوائف، نذكر منهم طائفتين، ذكر المخالفين لأهل السنة في باب الصفات أو في باب الكلام. الطائفة الأولى الجهمية، والجهمية هم أتباع الجهم بن صفوان السمرقندي، والجهم بن صفوان كما ذكر شيخ الإسلام وغيره ليس هو مؤسس هذه البدعة، إنما مؤسسها والذي وضع كثيرا منها هو الجعد ابن درهم، ولكنها نسبت إلى الجهم لأنه هو الذي شهرها ونشرها بين الناس. وجهم كما قال ابن المبارك اشتق اسمه من جهنم، فقد ذكر جهم عند عبد الله بن المبارك فقال ابن المبارك عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم. وفي بعض روايات عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم، فهو الذي نشر هذه البدعة، وإلا فهو أخذها عن شيخه الجعد ابن درهم، والجعد ابن درهم أخذها عن أبان ابن سمعان، وأبان ابن سمعان أخذها عن طالوت ابن أخت لبيد ابن الأعصم، وطالوت أخذها عن خاله لبيد، ولبيد هو يهودي ساحر هو الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فتبين أن بدعة الجهمية بدعة يهودية أخذها الجهم عن شيخه الجعد ابن درهم، وأخذها الجعد عن أبان ابن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت، وأخذها طالوت عن خاله لبيد ابن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر هذا شيخ الإسلام في الفتوى الحموية وابن كثير في البداية والنهاية وغيرهم. مما يعلم أن أصول هذه البدعة أصول يهودية، قال الطائفة الأولى الجهمية أتباع جهم خالفوا في كلام الله، قالوا ليس الكلام من صفات الله وإنما هو خلق من مخلوقات الله، يخلقه الله في الهواء أو في المحل الذي يسمع منه، وإضافته إلى الله إضافة خلق أو تشريف، مثل ناقة الله وبيت الله، كذا قالوا. قالوا الكلام ليس من صفات الله، بل هو مخلوق من مخلوقات الله، ولذا قالوا القرآن مخلوق كما سيأتي. قال وهي إنما أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى، الكلام إنما أضيف إلى الله إضافة خلق وتشريف، كما يقال ناقة الله، وكما يقال بيت الله، وهي هذه الأشياء مخلوقة أضيفت إلى الله جل وعلا إضافة تشريف، فكذلك كلام الله، هكذا قال هؤلاء الجهمية. قال ونرد عليهم بما يلي: الأول إنه خلاف إجماع السلف، خلاف ما إجماع عليه السلف، فالسلف قالوا من صفات الله الكلام، والكلام صفة من صفات الله غير مخلوق، بل من قال مخلوق كفر كما قال السلف. الثاني خلاف المعقول، يعني قولهم هذا خلاف المعقول، لأن الكلام صفة للمتكلم وليس شيئا قائما بنفسه منفصلا عن المتكلم. الكلام صفة للمتكلم وليس مخلوقا قائما بنفسه مستقلا. فنحن نرى أن المتكلم يكون الكلام صفة له، وأن المتكلم هو الذات، وأن الكلام يتعلق بهذا المتكلم ويوصف به. وأما أن يكون الكلام شيئا قائما بنفسه فهذا خلاف المعقول. الثالث أن موسى سمع الله يقول: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، ومحال أن يقول ذلك أحد إلا الله سبحانه وتعالى، مما استدل به بالرد على الجهمية الذين يقولون ليس من صفات الله الكلام. لو كان الكلام مخلوقا مستقلا قائما بنفسه منفصلا كما يقولون لما أمكن أن يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، فإن موسى سمع الله يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وغير ممكن أن يقول هذا أحد سوى الله، فدل على أن الكلام صفة لله جل وعلا، وأن قول هؤلاء الجهمية بأنه مخلوق قول يناقض الأثر ويناقض العقل الصحيح، يناقض الأدلة ويناقض المعقول الصحيح. قالوا محال أن يقول ذلك أحد إلا الله سبحانه وتعالى. طيب هذه الطائفة الأولى ممن خالف أهل السنة والجماعة في باب الكلام الجهمية، ماذا قالت الجهمية؟ قالوا ليس من صفات الله الكلام، وإنما الكلام مخلوق من مخلوقات الله، وهو مخلوق مستقل، يخلق الله إما في الهواء أو في المكان الذي يسمع منه. فموسى قالوا سمع الكلام من الشجرة، خلق الله الكلام في الشجرة، وهكذا كل من سمع كلاما من موضع الله خلق الكلام في ذلك الموضع. طيب قيل لهم كيف أضيف إلى الله؟ الآن يقال كلام الله كما يقال سمع الله بصر الله، فكيف يقال كلام الله؟ قالوا إضافة تشريف، كما يقال ناقة الله، والناقة ليس صفة من صفات الله بل هي مخلوق، وكما يقال بيت الله، والبيت ليس صفة من صفاته بل هو شيء مخلوق. قالوا فهكذا كلام الله أي هو مخلوق وأضيف إلى الله للتشريف، كذا قالوا. وقولهم هذا قول باطل، وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن المضاف إلى الله جل وعلا نوعان في الرد على مقالتهم إنه أضيف إلى الله إضافة التشريف. قال والمضاف إلى الله سبحانه وتعالى نوعان، وهذه قاعدة مفيدة يخرج أو يخرج بها الإنسان من إشكالات كثيرة. إذا كان المضاف إلى الله جل وعلا شيئا قائما بنفسه، ومعنى قائما بنفسه أي منفصلا مستقلا لا يحتاج إلى موصوف يقوم به، فإذا كان هذا الشيء الذي أضيف إلى الله جل وعلا عينا قائما بنفسه منفصلا مستقلا، فهنا يكون ذاك الذي أضيف إلى الله مخلوق، وإنما أضيف إلى الله إضافة تشريف وتكريم. النوع الثاني أن يكون المضاف إلى الله جل وعلا ليس عينا قائما بنفسه، أي ليس مستقلا منفصلا، بل لا يوجد إلا بموصوف ولا يقوم إلا بموصوف. فإذا كان هذا الشيء الذي أضيف إلى الله لا يمكن وجوده إلا بموصوف، فهذا يفيد أن ذلك الذي أضيف إلى الله جل وعلا ليس هو من باب المخلوقات، وإنما هو من الصفات. مثال ذلك، قلنا ننظر الشيء الذي أضيف إلى الله، إن كان عينا قائما بنفسه فهو مخلوق، وإن كان وصفا قائما بغيره لا يمكن أن يوجد بنفسه فهو صفة لله. فمثلا قال الله عز وجل: فقال لهم رسول الله ناقة الله. فلان هذه الآية فيها شيئان أضيفا إلى الله، رسول الله وناقة الله. فقال لهم رسول الله ناقة الله، الرسول أضيف إلى الله والناقة أضيفت إلى الله. ننظر هل الرسول قائم بنفسه مستقل منفصل؟ نعم، نجده قائم بنفسه مستقل منفصل مخلوق بشر. ننظر الناقة هل هي شيء قائم بنفسه مستقل منفصل؟ نعم، فتكون الرسول وتكون الناقة مخلوق لأنها أعيان قائمة بنفسها وأضيفت إلى الله جل وعلا إضافة تشريف، بخلاف إذا ما إذا كان المضاف ليس عينا قائما بنفسه بل هو وصف قائم بغيره، فهذا لا يفيد أنه مخلوق بل يكون صفة. مثلا وعزة الله، نقول عزة الله، قوة الله، حكمة الله. ننظر الآن العزة والحكمة والقوة، هل هي أعيان قائمة بنفسها؟ هل ممكن أن تنفصل الحكمة أو تنفصل الرحمة أو تنفصل القدرة أو تنفصل العزة وتكون مستقلة تمشي وتأتي وتذهب بنفسها؟ أبدا، غير ممكن. فهذه الذي لا تستقل بنفسها هي صفات. فننظر الآن إلى كلام الله، يقولون كلام الله، هل الكلام شيء قائم بنفسه؟ ليس قائما بنفسه. هل قد رأى أحد منا يوما كلاما يرى الكلام وله جسد وهو منفصل مستقل؟ أبدا لا يمكن، لا يمكن يوجد الكلام إلا بمتكلم. فهذا يفيد أن إضافة الكلام إلى الله من إضافة الوصف لا من إضافة الخلق، بخلاف ما زعمه هؤلاء الجهمية. قالوا إضافة إلى الله إضافة مخلوق خلق وتشريف، لا، بل إضافة صفة إلى موصوف. وأرجو أن هذا الذي ذكره شيخ الإسلام فهم، أننا ننظر إلى المضاف الذي أضيف إلى الله إن كان عينا قائما بنفسه مستقلا منفصلا فيكون مخلوقا، وإن كان وصفا لا يقوم بنفسه ولا يمكن أن يستقل وينفصل بل لا يقوم إلا بالموصوف فهذا يكون وصفا لله جل وعلا. وفرق بين إضافة المخلوق إلى خالقه وبين إضافة الوصف إلى الموصوف. هذه الطائفة الأولى التي خالفت أهل السنة والجماعة في باب الكلام، وهم الجهمية الذين زعموا أنه ليس من صفات الله الكلام، وإنما الكلام مخلوق من مخلوقات الله، وتقدم الرد عليهم. والطائفة الثانية هي الأشاعرة، وسيأتي إن شاء الله الكلام على قولهم في الدرس الآتي. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.